يجوز الإنسان أن يتعجل اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه.
ومنها أيضا خاتمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اليوم 14 من شهر محرم من عام 38 و400 وألف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وهو المجلس الأول في هذا العام الدراسي، ويشكل المجلس الخامس من المجالس التي يسرها الله سبحانه وتعالى في مدارسة هذا الكتاب المبارك الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. واليوم نكمل ما كنا ابتدأناه من أحاديث ذكر المصنف رحمه الله في باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومر معنا أن الإدامة هو ما يؤتدم به ويوضع ليكون مشهيا ومطيبا للطعام، وكذلك أيضا ما يؤكل مع الخبز ونحوه من الأطعمة. وتوقف الحديث بنا عند الحديث رقم 161 في الطبعة التي بين أيديكم، وهو حديث أبي أسيد الأنصاري أو أبي أسيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اليوم سنحاول بإذن الله، صلى الله أن يبارك في الوقت، يعني معنا الآن قرابة ساعتين إلا ربع على الأذان، أو ساعتين إلا يعني نعم إلا ربع تقريبا، أو إلا ثلث على أذان المغرب، يفصل بينها استراحة أيضا، ثم نكمل بعد صلاة المغرب. نحاول المرور على 40 حديثا من أحاديث هذا الكتاب. اقرأ عبد الرحمن، حدثنا محمود بن غيلان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان، أخبرنا أبو أحمد الزبيري وأبو نعيم قال أخبرنا سفيان وأبو نعيم قال أخبرنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل من أهل الشام يقال له عطاء عن أبي أسيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. قال أبو عيسى: كان عبد الرزاق يضطرب في هذا الحديث، فربما أسنده وربما أرسله. حدثنا السنجي وهو أبو داود سليمان بن معبد المروزي السنجي، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن عمر. حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا شعبة عن قداتة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء فأتي بطعام يعجبه الدباء فأتي
الدباء نطقك صح الدباء بس انك فتحتها قلت الدباء صواب الدباء
يعجبه الدباء فأتي بطعام أو دعي له، فجعلت أتتبعه وأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه. حدثنا قتيبة بن سعيد، أخبرنا حفص بن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن أبيه رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع، فقلت: ما هذا؟ قال: نكثر به طعامنا. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك
قال أبو عيسى ما عندك؟
قال أبو عيسى: وجابر هو جابر بن طارق ويقال
قال أبو عيسى وجابر هذا
قال أبو عيسى وجابر هذا هو جابر بن طارق ويقال ويقال ابن أبي طارق، وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد. وأبو خالد اسمه سعد. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد، قال أنس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وسلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان قالوا: أخبرنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني أخبرنا الحجاج بن محمد قال ابن جريج: أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرت أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. حدثنا قتيبة أخبرنا ابن لهيعة عن سليمان بن زياد عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال: أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد. حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا وكيع أخبرنا مسعر عن أبي صخرة جامع بن شداد عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة قال: ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه. قال: فجاء بلال رضي الله عنه يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال: ما له؟ تربت يداه. قال: وكان شاربه قد وفى، فقال لي: أقصه لك على سواك أو قصه على سواك. حدثنا واصل بن عبد الأعلى أخبرنا محمد بن الفضيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها. حدثنا محمد بن بشار أخبرنا أبو داود عن زهيري عن ابن محمد عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع، قال: وسم في الذراع، وكان يرى أن اليهود سموه. حدثنا محمد بن بشار أخبرنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا أبان بن يزيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي عبيد رضي الله عنه قال: طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا وكان يعجبه الذراع، فناولته الذراع ثم قال: ناولني الذراع. فناولته ثم قال: ناولني الذراع. فقلت: يا رسول الله، وكم للشاة من ذراع؟ فقال: والذي نفسي بيده، لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وأخبرنا يحيى بن عباد عن فليح بن سليمان قال: أخبرني رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب بن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يجد اللحم إلا غباء، فكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا. حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو أحمد أخبرنا مسعر قال: سمعت شيخا من فهم قال: سمعت عبد الله بن جعفر رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أطيب اللحم الظهر. حدثنا سفيان بن وكيع أخبرنا زيد بن الحباب عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء أخبرنا أبو بكر بن عياش عن ثابت عن أبي حمزة الثمالي عن الشعبي عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعندك شيء؟ فقلت: لا، إلا خبز يابس وخل. فقال: هاتي ما أفقر بيت من أدم فيه خل. حدثنا محمود بن محمد بن المثنى أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري أبو طوالة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من ثور أقط ثم رآه أكثر
من ثور بدون إضاءة بدون تنوين من ثور أقط
توضأ من ثور أقط ثم رآه أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل
بكري
عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية رضي الله عنها بتمر وسويق. حدثنا الحسين بن محمد البصري وأخبرنا الفضيل بن سليمان أخبرنا فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخبرنا عبيد الله بن علي عن جدته سلمى أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر رضي الله عنهم أتوا أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر رضي الله عنهم أتوها فقال لها: اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. فقالت: يا بني لا تشتهيه اليوم. قال: بلى، اصنعيه لنا. قال: فقامت فأخذت شيئا من شعير فأخذت شيئا من شعير فطحنته ثم
طحنته
فأخذت شيئا من شعير فطحنته ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم فقالت: هذا مما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو أحمد أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة فقال: كأنهم علموا أننا نحب اللحم. وفي الحديث قصة. حدثنا محمد بن أبي عمر أخبرنا سفيان وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابرا قال سفيان وأخبرنا محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها وأتته بقناع من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. حدثنا العباس بن محمد الدوري وأخبرنا يونس بن محمد أخبرنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي رضي الله عنه ولنا دوال معلقة. قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: مه يا علي، فإنك ناقه. قالت: فجلس علي رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل. قالت: فجعلت لهم سلقا وشعيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي منها.
جعلت لهم سلقا وشعيرا.
فجعلت لهم سلقا وشعيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي من هذا فأصب فإنه أوفق لك. حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عمتي عائشة بنت طلحة عن عائشة بن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول: أعندك غداء؟ قالت: فأقول: لا. فيقول: إني صائم. قالت: فأتاني يوما فقلت: يا رسول الله، إني أهديت لنا هدية. إني أهديت لنا هدية. قال: وما هي؟ قلت: حيس. قال: أما إني أصبحت صائما. قالت: ثم أكل. حدثني عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا عمر بن حفص بن غياث أخبرني أبي عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن يزيد بن أبي أمية الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة وقال: هذا إدام هذه إدام هذه. وأكل. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الثفل. قال عبد الله: يعني ما بقي من الطعام.
نعم. هذه الأحاديث كما رأيتم يعني كثيرة، وأطال المصنف رحمه الله تعالى في ذكرها، وهي في هذا الباب بلغت 33 حديثا، مضى التعليق على 5 منها تقريبا، واليوم أو 6 نستمر ونكمل ما بقي من أحاديث هذا الباب وهي الأكثر. الحديث الأول قال: حدثنا رحمه محمود بن غيلان أبو أحمد الزبيري، هو محمد بن عبد الله الزبيري، وأبو نعيم هو الفضل بن دكين، وكلاهما من شيوخ البخاري، عفوا أبو نعيم من شيوخ البخاري. قال: أخبرنا سفيان هو الثوري وعبد الله بن عيسى عن رجل من أهل الشام يقال له عطاء. هذا الرجل مقبول، يعني في اصطلاح الحافظ بن حجر في تقريب التهذيب من قال فيه مقبول فهو لين الحديث، حيث مقبول حيث يتابع، وإلا فلين الحديث، ولم يتابع في هذا، ولم يتابع في هذا الحديث. وهذا الحديث يقول فيه هنا عن أبي أسيد، وبعض الرواة بعض الناس أو بعض الطلاب قد يقرأ أسيد، وقد نص الدارقطني على أن هذا خطأ وأن الصواب هو الفتح، يعني من قال بالضم فقد وهم. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. وهذا الحديث علته عطاء هذا الرجل، فإن فيه جهالة، وقد أعله البزار رحمه الله تعالى وكذلك العقيلي في الضعفاء، هذا من جهة سنده. أما قوله هنا كل الزيت، معلوم أن الزيت لا يؤكل بل يشرب، ليس كذلك؟ لكن المقصود بالأكل هنا هو وضع إيش أو غط الخبز مثلا به ونحو ذلك، يعني أن يكون مع الـ مع الـ مع الـ الزيت خبز أو طعام آخر، يعني مما يؤتدم به حتى يجتمع مع هذا السائل شيء يعلق به وهو الخبز مثلا. والدهن به، والدهان معروف. ثم علل قال: فإنه من شجرة مباركة. وهذا المعنى صحيح، فإن الله سبحانه وتعالى نص على بركتها في أوائل سورة المؤمنون في قوله عز وجل: تنبت بالدهن وصبغ. نعم، في سورة النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. فسرها بعض أهل العلم بهذا، بأنها شجرة الزيتون، والزيت هنا مقصود به زيت الزيتون. وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة، فإنه من شجرة مباركة، وبركته في كثرة منافعه. ويذكر يروى عن ابن عباس، ولكن لم أقف له على يعني الطريق، أنه هو أول شجرة نبتت في الأرض وأول شجرة نبتت بعد الطوفان، فالله تعالى أعلم بذلك. والحديث الذي يليه وهو حديث عبد الرزاق بطريقيه. الأول من حديث يحيى بن موسى عن عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر، والثاني رواه أيضا الترمذي من طريق عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه عمر. علق الترمذي على هذا الحديث بقوله كان عبد الرزاق يضطرب، وهذا يشير إلى ماذا؟ إلى نوع من أنواع علوم الحديث وهو المضطرب. والمضطرب في اصطلاحهم ما هو يا أخوان؟ هو الذي ها أيوه يروى على أوجه مختلفة، أوجه مختلفة متقاربة في القوة، متقاربة في القوة. والاضطراب أحيانا، والاضطراب أحيانا يقع لكنه لا يؤثر. متى؟ إذا كان الذي وقع منه الاضطراب ضعيفا في مقابلة قوي. أما إذا كان الاضطراب من ثقات مثلا أو من نفس الراوي ولم يضبط كما عندنا في هذا الحديث، فإن هذا يؤثر في صحة ماذا؟ الحديث. فإن هذا يؤثر في صحة الحديث. ولهذا أشار الترمذي إلى هذه العلة بقوله كان عبد الرزاق يضطرب، فربما أسنده يعني رواه مسندا موصولا، وربما أرسله أي رواه منقطعا. والإرسال هنا وقع على أي الوجهين، الأول ولا الثاني؟ ها الإرسال على الثاني، ما يحتاج، واضح على الثاني، لأنه لم يذكر في الإسناد الآخر إيش؟ عمر، وصار منقطعا بين زيد بن أسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لأن زيد بن أسلم تابعي وهو مولى أسلم مولى عمر رضي الله عنه تابعي وليس بصحابي. وممن نص على رجحانه، رجحان هذا الوجه المرسل، الإمام أحمد وابن معين، وكذلك أيضا ممن رجح إرساله أبو حاتم والبزار وغيرهم من الأئمة. وأحمد رحمه الله ممن سمع من عبد الرزاق قديما، فكان يقول حدثنا عبد الرزاق بهذا الحديث مرسلا لم يكن يذكر فيه عمر. وكأن تحديث عبد الرزاق بهذا الحديث وقع متى؟ في آخر أمره، فإنه رحمه الله أصابه شيء من التغير، أصابه شيء من التغير. والحديث معناه كمعنى الحديث الذي قبله، لكن هنا قال ادهنوا به. ونسيت أن أقول إن الادهان ليس المقصود به الاستمرار على ذلك، كلا، وإنما الادهان غبا يعني بين فينة وأخرى، لأن الإكثار من الادهان بالزيت قد يكون مضرا. أما في المناطق الباردة فهذا معروف، ليس من صاحبه كبلادكم أنتم كوسوفا والبوسنة وغيرها، لكن في المناطق الحارة يناسب أن يدهن به لكن غبا يعني متقطعا، لأن الإكثار منه أيضا ليس بجيد، ولأنه لا ينبغي للإنسان أن يعيش عيشة الترف أو التنعم بشكل مستمر. الحديث الذي بعده وهو حديث محمد بن بشار عن بن جعفر عن ابن مهدي قال أخبرنا شعب عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء. هذا الحديث وافقه على إخراجه البخاري، لكن من غير طريق ماذا؟ من غير طريق قتادة، وهو أحد طرق الحديث الآتي برقم 166 يعني بعد حديثين، وفيه قصة، فليت المؤلف جعلهما متتابعين لكان أجود، لأنه هنا قال فأتي بطعام أو دعي له. من الذي دعاه؟ الخياط الذي ورد ذكره في الحديث رقم 166، وسيأتينا إن شاء الله. الآن نقرأه ثم نقرأ حديث 166 لنجمع بينهما بتعليق واحد، لأن سياقهما وقصتهما واحدة. يقول فأتي بطعام أو دعي له فجعلت أتتبعه وأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه. انتقلوا للحديث رقم 166، يقول أنس في هذا السياق من رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وهو أخوه لأمه، قال إن بل ابن أخيه لأمه قال إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد، وقال أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القفعة، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. الدباء هذه التي ترون صورتها وهي التي تعرف بالقرع، نعم هذا الدباء، هذا موجود عندكم هناك، ايش اسمه؟ ها كيف كونغو كونغو ها تكوا. طيب وبالكوسوفي كونغو، هذا بلد في افريقيا. طيب إذن هذا الدباء، وهذه شجرته الآن التي ترونها، هذه شجرة الدباء ويقال لها اليقطين كما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا بعد قليل. هذه شجرته وهذه ثمرته التي ذكرناها قبل قليل، هذه واضح، هذه الدباء التي كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم. في هذين الحديثين بسياقيهما فوائد. أولا في قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء، أي يعجبه أكل الدباء، وإلا الدباء مؤنث ها معنوي، فربما قال قائل ربما يعني يكون الأولى أن يقال تعجبه، لكن هنا ساغ التعبير بهذا الفعل على حذف ماذا؟ على حذف المعلوم وهو أكل الدباء، واضح، وهو حذف المصدر هنا، أي يعجبه أكل الدباء. والتعجب هنا هو استحسانه والرضا به، وسبب ذلك لما في الدباء من فوائد ومنافع. فقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الجزء الرابع من زاد المعاد وهو المعروف بالطب النبوي، ذكر له فوائد كثيرة، منها زيادة العقل ولما يعطي من الرطوبة، وكذلك أيضا يقطع العطش ويذهب الصداع إذا شرب أو غسل به الرأس وغير ذلك من الفوائد. ولكن هذا ينبغي أن ينتبه له، شيء فطري، بمعنى لو كنت أنت لا ترغب الدباء ولا تكرهها فلا يقال إنك تكره السنة ها أو تكره ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا عائد إلى أشياء فطرية. ولهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحط الصحابة مثلا على أكلة ما بعينها، نعم كان يفضل بعض الأطعمة، لكن التفضيل لا يعني أن عدم أكلها كره لها، ولا يعني أن نتعبد بأكلها، فهذه مما لا تدخل تحت الأحكام التكليفية، واضح، لا تدخل تحت الأحكام التكليفية. وعلى هذا مثلا لو جاء إنسان وقدمت له القرعة أو الدباء وقال أنا أكرهها، فهل يقال إنك كيف تكرهها والنبي صلى الله عليه وسلم يحبها؟ الجواب لا، لا يعني هذا الكره. كما أن هناك مسألة مشابهة يخطئ فيها بعض الناس، وهي أنه لما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الإناء الذباب في إناء أحدكم ها فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، بعض الناس يستقذر أن يسقط الذباب في إنائه ولا يستطيع أن يشرب، يكره هذا، وليس مراده ولا يقع في خاطره رد السنة. بعض الناس يظن أنه لا بد أن تغمس ثم تخرجه وتشرب، ولو لم تفعل لكنت ناقص الإيمان أو ناقص يعني أو غير مطبق للسنة. لا، ليس الأمر كذلك، هذه قضايا إخوان فطرية. لكن فائدة الحديث النبوي هذا غير ما ظهر فيه من الإعجاز المعاصر، في فائدة، وهي أن هذه إشارات إلى دلائل، يعني تكون دلائل من دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام، حيث يكتشف هذه الأشياء أو يذكر هذه الأشياء التي لا يمكن اكتشافها بشكل دقيق إلا في أدق المختبرات. هذه نقطة مهمة تتعلق بهذه الجوانب التي لا تدخل تحت الحكم التكليفي. وفي قوله هنا فأتي بطعام أو دعي له، ودلت الرواية الأخرى على أنه إيش؟ دعي عليه الصلاة والسلام. وهذا أحد فوائد جمع الطرق، وهي إزالة الاحتمالات التي ترد في بعض الألفاظ المختصرة، مثل الاحتمالات أو كشف المجملات التي ها أو بيان المجملات التي قد ترد في بعض الطرق المختصرة. ومن الفوائد أيضا أن النبي أتواضع النبي عليه الصلاة والسلام حيث قبل دعوة هذا الرجل البسيط، يعني مهنة خياط، ليس من أشراف القوم وليس من علية الناس، بل صاحب مهنة عادية، ولكنه صلى الله عليه وسلم هذا دأبه، لم يكن يأنف أبدا من إجابة دعوة أحد، حتى قال أنس إن كانت المرأة أو الفتاة، وجاء في بعض الروايات في عقلها شيء تأخذ بيده صلى الله عليه وسلم وتذهب به حيث شاءت في سكك المدينة. هذا التواضع من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن الكبر يعرف إلى قلبه طريقا، وصل بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم إلى أعلى المنازل في السماوات العلى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ويرجع من الغد ويأكل مع الفقراء والمساكين. وبعض الناس مسكين، مسكين جدا، يحصل على شهادة أو يكون سكرتير عند وزير، ها، أو سكرتير عند أمير، أو حتى عند ملك من ملوك الدنيا، ثم يتكبر ويشمخ بأنفه، ماذا لديه؟ لا شيء، ولا يتكبر إلا ناقص العقل. لماذا؟ لأنه لا، يعني هذا الذي أوتيه الشخص لا يمكن أن يكون أوتيه إلا بفضل من الله، فالذي وهبه هذه النعمة من؟ الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فعلى أي شيء تتكبر؟ إن كنت جميلا فلست أنت الذي جملت نفسك، وإن كنت تتكبر لنسبك فما كنت أنت الذي اخترت أن تكون نسيبا، وإن كنت حتى المال حتى الأولاد كل ذلك، وما بكم من نعمة فمن الله. إذن من تواضع عليه الصلاة والسلام أن يجيب دعوة هؤلاء، ويأخذ معه هذا الخادم الصغير أنس بن مالك رضي الله عنه. أنس لما دخل في الخدمة في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 10 سنوات، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 20، ما زال شابا صغيرا، لكن لم يكن يأنف عليه الصلاة والسلام أن يأخذ معه أمثال هؤلاء الشباب الصغار، ففي صحبتهم فوائد تربوية لا تخفى. وفي قوله هنا فقرب إلى رسول أو فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. القديد هو اللحم المجفف، وهذه صورته، هذه صورته، وتجفيفه قد يكون بالشمس ويوضع فيه ملح حتى لا يفسد. نعم، هذا مستعمل عندكم، إيه تمام الحمد لله. هذا القديد يقطع ثم ينشر، وهذا أنا رأيته يعني ونحن صغار، إلى وقت قريب كان أهلنا يقددون اللحم فيقطعونه بهذا الشكل ثم يعلقونه كما تعلق الثياب، تمام، ويحشى ملحا حتى لا يفسد من الحرارة، فإذا جف ثم طبخ كان طعمه لذيذا جدا. وغالبا عندنا ما يوضع القديد مع هذا النوع من الطعام، هذا هو مع ما يسمى عندنا بالمرقوق أو المطازيز أو شيء من هذا، يعني يطبخ مع هذا مع أكله من البر في الغالب، وقد يؤكل مع غيرها. وهذا القديد هو الذي لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا ورآه رجل فهذا، فقال عليه الصلاة والسلام رويدك، فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد، يعني تأكل اللحم المجفف، كأنه يقول له لا تخاف أنا وأنت سواء، أمي كانت تأكل القديد، يعني مع أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو شاء لقال لا تخف وإن كنت رسول الله لا تخف، لا، لكن أراد أن يشعره وأن يمتص منه مشاعر الهيبة ومشاعر الخوف صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن أكل الطيبات لا ينافي الزهد، ولا شك إن هذه من الطيبات. وإن كان أكل النبي صلى الله عليه وسلم لها ليس دائما بل قليل بل قليل، لكن أكلها سيأتي معنا نماذج من الأحاديث كما سمعتم قبل قليل. أكل الطيبات لا ينافي الزهد. قال الله تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وقال الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالح أو عملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا الآية. وفي قصة أصحاب الكهف قال الله تبارك وتعالى: فلينظر أيها إيش أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. قال أهل العلم: وفي هذا دلالة على أن تقصد طلب الطعام الطيب لا ينافي حالة الزهد. فهؤلاء عاشوا في الكهف وتركوا أهلهم وفارقوا وطنهم هروبا بدينهم، ومع ذلك لم يذكر الله عز وجل عنهم إلا أنهم طلبوا أزكى الطعام، لأنهم أصلا كانوا كما تشير الآيات والروايات أنهم كانوا أبناء ملوك أو أبناء أناس كبار، ولذلك كان من عادتهم أن يطلبوا أطيب الطعام. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن المحبة الفطرية أن المحبة القلبية تدفع إلى حب ما يحبه المحبوب ولو لم يكن يحبه عادة. مفهوم هذا ولا؟ طيب. وفي هذا يقول الشاعر عن معشوقته السوداء: السوداء ها أحب لحبها السودان حتى أحب لحبها سود الكلاب. إذا رأى كلب أسود أحبه لأنه يذكره بمعشوقته السوداء. نعم العشق أيها الإخوة عفى الله وإياكم يعني قد يبلغ ببعض الناس إلى هذا المستوى. والحب عادة إذا وقع على نحو شرعي كحب أنس للنبي صلى الله عليه وسلم أو حب الزوج لزوجه نعم وغير ذلك، حب الولد لوالده الوالد لولده، يقع بينهم هذا التماثل، وهذا شيء لا يذم. لاحظوا لا يذم إلا في مواضع معينة تتعلق بشخصية طالب العلم مع شيخه، فإن بعض الطلاب أحيانا يحب شيخه جدا فيحمله أو يدفعه هذا الحب إلى تقصد محاكاة الشيخ في كل شيء. أما ما يقع عادة أو فطرة أو دون تكلف فلا شيء فيه، ولكن الذي يذم هو تقصد المحاكاة. لماذا؟ لأن هذا يلغي شخصيتك ويجعلك نسخة أخرى من شيخك، والعلم ينبغي أن يدفعك لأن تكون شخصية مستقلة لوحدك، والاستفادة من علمه جيدة. وقد ذكر شيخنا الأثيمير رحمه الله أنه كان في أول حياته لشدة حبه لشيخه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي تعمد تقليده في الخط. يقول كان خطي زين، ولكن لحبي لشيخنا رحمه الله بدأت أقلده فساء خطي. أنا رأيت خط الشيخ عبد الرحمن ليس بجيد لكنه ليس بسيء، رفيع وسريع يكتب الشيخ بسرعة. قال: ثم حاولت التخلص من ذلك ليتحسن خطي قليلا. الآن اللي ترونه ده ترى بعد مرحلة التحسين، الذي ترونه بخط الشيخ هذا بعد مرحلة التحسين. فالقصد ما هو؟ أنا رأيت بعض الطلاب يقلد الشيخ بشكل غريب، رأيته يقلد الشيخ في طريقة حك الشعر، أنا رأيته بعيني، طريقة تكبيره في الصلاة، إذا أراد أن يكبر في الصلاة يكبر كشيخه، إذا أراد أن يمشي كمشية شيخه، لبس المشلح كلبس المشلح، طريقة الحديث كطريقة الحديث. هذا لا خطأ، كن مستقلا استفد من شيخك نعم، أما ما يقع يعني دون تكلف فهذا لا محذور فيه ولا يلام عليه الإنسان نعم. الحديث الذي يلي حديث أنس وهو حديث رقم 165 نعود له، حتى إنما جمعنا بين الحديثين لي يعني اتفاق معناهما. هذا الحديث أخرجه الترمذي في جامعه، في نعم أخرجه الترمذي في جامعه وسنده صحيح، سنده صحيح كما قال البوصيري رحمه الله تعالى. وفيه أن حكيم ابن جابر حدث عن أبيه وهو جابر ابن طارق رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع. نعم قال بعض الشراح وفي بعض النسخ يقطع، فيكون المقطع من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الأشهر هو هذه الرواية. فقلت ما هذا؟ قال نكثر به طعامنا، نكثر به طعامنا، لأن الدباء تعرفون رأيتم شيئا من حجمها هو فيه كبير وصغير، فإذا قطعت وفرقت قطع الدباء في الطعام كثر. وفي هذا الحديث دلالة على أن تكثير الطعام إذا لم يكن على سبيل الشرح بل للحاجة لا بأس به، لا بأس به. قال أبو عيسى وجابر هذا هو جابر بن طارق ويقال ابن أبي طارق، يعني أنه تارة ينسب إلى أبيه وتارة ينسب إلى جده أبو طارق، واضح. وهذا من محاسن صنيع الترمذي في كتبه، فإنه يعتني ببيان أسماء الرجال غير المشاهير، ولا يخلي أيضا تراجمهم من فوائد، ومنها أنه لا يعرف له إلا هذا الحديث. وبالفعل لو ذهبت تبحث في كتب السنة لن تجد لجابر هذا رضي الله عنه حديثا غير هذا الحديث، لا تجد حديثا غير هذا الحديث. وهذا بالمناسبة أيضا، وهذه فائدة أخرى اصطلاحية، هو أحد الطرق التي يعتمدها الأئمة في إثبات الصحبة. يعني الآن إثبات صحبة جابر بن طارق كيف أتت؟ أتت من صحة الإسناد إليه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمنا بذلك أنه رآه واجتمع به ولقيه وهو مؤمن رضي الله عنه وأرضاه. وأبو خالد الذي أشار إليه هنا والد إسماعيل ابن أبي خالد قال اسمه سعد، وإسماعيل هذا من كبار التابعين. الحديث الذي يلي ذلك وهو حديث عائشة، حديث رقم 167، هذا فيه هذا حديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، وفي سنده لطيفة إسنادية مرت معنا في دروس أخرى لكن لا بأس من التذكير بها لطول العهد، وهي ماذا نسمي صنيع الترمذي بقوله حدثنا أحمد وسلمة ومحمود؟ ها شباب ماذا نسميه؟ يرفع يد اللي جاوب عشان هذا عمر. ها لا 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 في البداية ليس الشاهد في منتهى السند، صحابي مع صحابي. إيش تسمى؟ يسمى هذا جمع الشيوخ، لأن الترمذي نقطع أنه ليس في مجلس واحد سمع هذا وهذا وهذا، واضح؟ بل سمع أحمد بن إبراهيم الدورقي في مجلس، وسمع سلمة بن شبيب في مجلس، وسمع محمود بن غيلان في مجلس. إذن من أنواع السياقات أو من صور سياقات الأئمة للأسانيد ما يعرف بجمع الشيوخ في السند الواحد. فهؤلاء كلهم شيخهم أبو أسامة، حماد بن أسامة أحد الأئمة، وهذا يسمى إيش بين هؤلاء الثلاثة؟ إيش يسمى؟ متابعات. رواية هذا وهذا وهذا تسمى متابعة، فيقام تابع مثلا أحمد الدورقي، تابعه سلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان. وهذه التطبيقات الاصطلاحية إذا اعتنى بها الطالب سهل عليه استحضار المصطلح بسهولة وضبط المسائل، لأن ضبط المصطلح نظريا مع الوقت ينسى، لكن إذا سجلت ما يمر بك من الأنواع عند مثل هذه الكتب، مر معنا المضطرب قبل قليل، وهذا مر معنا الآن ما يسمى بجمع الشيوخ أو المتابعات في موضوع واحد. فمثلا يمر معنا في المصطلح أن تتبع الطرق يسمى الاعتبار، ورواية الراوي نعم المزامل أو رواية الراوي المتفقة مع رواية آخر عن شيخ واحد تسمى متابعة، فإن كان المتابع والمتابعة صحابيون تسمى الروايات هذه شواهد، بهذه الطريقة يضبط الطالب المصطلح. قال عن هشام بن عروة ابن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. نسيت أن نشير إلى مسألة مهمة هنا في حديث أنس السابق، وهي مسألة تتبع الدباء حوالي القصعة، والقصعة يقولون فيها بالفتح بالفتح، وهذه تشبه القصعة هذه التي مرت معنا في الحديث قبل قليل، نسيت أن أشير إليها، هذه يوضع فيها الطعام فتؤكل، هذه قصعة فارغة، فمن كان جائعا فلا ينظر إليها ها؟ ولينظر إلى القصعة هذه، بس هذه قصعة حديثة ذي تمام، لكن القصعة القديمة تشبه هذه التي الآن ترونها بهذه الصورة، ما أدري واضح لكم؟ طيب الآن هكذا أوضح، لكن ترى إذا كبر، إذا كبرت الصورة تحتاج إلى طعام أكثر. طيب زين، أشكل على بعض أهل العلم أو ذكر بعض أهل العلم إشكالا، وهو كيف يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم الدباء مع قوله لعمر بن سلمة في الحديث الآتي معنا بعد قليل، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. كيف يجمع بين هذا الحديث وبين قوله يتتبع الدباء؟ والإجابة عن ذلك أن يقال أن العلماء أجابوا عن ذلك بأجوبة. بالنسبة للطبع اللي معكم شوفوا صفحة 118، من الإجابات في التي ذكرها بعض أهل العلم ما ذكره الإمام مالك. أولا أنه يفرق بين أكل الإنسان مع أهله وأكله مع غيره، مع غيرهم، أهله، خدمه، ممن يمون عليهم كما نقول نحن، أو الكلفة مرفوعة، واضح؟ فهذا قد لا يستقدر عادة، يعني الأب كونه يتتبع مثلا أو السيد مع خادمه لا يستقدر منه عادة، وهذا أحد الأجوبة التي أجاب بها مالك رحمه الله. ومن الأجوبة، وأنا أسألكم ما رأيكم في هذا الجواب، ما ذكره بعض أهل العلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم مستثنى من ذلك لأنه يتبرك بيش بيده حيثما وقعت. ما رأيكم بهذا الجواب؟ لا شك أن يده مباركة، لكن نحن نتكلم على دقة هذا الجواب في الجمع بينه وبين الحديث السابق الآتي. إيش تقولون؟ قوي ولا فيه نظر؟ فيه نظر، وهو كذلك، يعني هذا المعنى كونه يتبرك به إلى آخره ليس في هذا الموضع، بدليل أنه لم يذكر إلا في هذا الموضع في تتبع الدباء، فربما كانت متفرقة في القصعة، واضح؟ فكان يأكل من هنا وهنا لأنه هو صاحب القصعة أو لأنه هو الضيف المدعو الآن الذي دعاه الخياط، أليس كذلك؟ والخياط الذي دعاه يحب أن يؤكل الطعام كله، فهذه إجابات أحسن من الإجابة يعني أحسن من القول بأن القصد هنا التبرك بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنها مباركة، لكن الجواب هنا فيه نظر، لأنه مما يؤكد أن فيه نظرا أنه لم ينقل هذا في غيره من الموائد التي جلس عليها صلى الله عليه وسلم، يعني لو كان يقصد أن الناس يتبركون بيد عليه الصلاة والسلام لفعل هذا في كل وجبة، لكن هذه حالة استثنائية فلا يقاس عليها. وأحسن ما يقال إما أن يقال الجواب الأول، وهو أن الإنسان مع أهله وخدمه يغتفر له، أو يعني يتسامح في هذا ما لا يتسامح في غيره لأنه هو مالك الطعام وهو صاحبه وهو سيد البيت، أو يقال إن هذا كان على سبيل إدخال السرور على مثلا قلب الضيف، خاصة أنه في هذه المهنة ونحوه. ومن الأجوبة التي أجيب بها عن هذا الحديث، وأنا أذكرها لنتعلم أيها الإخوة، أنه ليس كل جواب يذكره بعض العلماء يكون جيدا أو صحيحا، بل ترده بعض الروايات، ومن ذلك قول بعضهم إنه إيش كان يأكل وحده. وما رأيكم بهذا الجواب؟ لا شك أنه مردود وليس ضعيف وفي نظر مردود، لأنه عليه الصلاة والسلام أخذ معه أنس بصريح الرواية التي معنا، وأيضا الضيف دعاه. ومن المروءة ومن كمال الإكرام أن تأكل مع ضيفك. ولم ينقل في الحديث هذا أنه هذا الخياط اعتزل الطعام مثلا، لا. إذن المقصود من ذكر بعض هذه الإجابات يا الإخوة أن نستفيد فوائد، وهو أننا ليس كل جواب نتقبله لأنه قال به عالم، كلا، بل نعرضه على المعاني وعلى بقية الأحاديث. الأمر الثاني مما استفدته أنا في هذا الدرس وفي غيره أن من أعظم الأمور أو من أعظم الفوائد التي يجنيها طالب العلم من جمع الطرق هي أنه يسهل عليه الجمع وكشف المشكل وبيان المجمل وتوضيح الغامض. لذا أوصيكم أيها الإخوة عند دراسة السنة والأحاديث أن تجتهدوا قدر الإمكان في تتبع ماذا؟ ألفاظ الحديث الواحد، لأن بعضها يكشف بعضا ويزيل اللبس، لا في الأسانيد ولا في المتون. نعم. أقول في كلمة القصعة ذكروا ضابطا لها جيدا، هم يقولون يعني دائما يذكرون في الضبط عبارات، مثلا يقولون إذا أردت أن تدخل مكة فادخل مع كذا واخرج مع كدي، يقولون افتح وادخل واخرج وضم، فتكون كو كدي هذه بالضم بعدما تخرج. هنا يقولون لا تكسر القصعة ولا تفتح الخزانة، يعني إذا أردت أن تضبط كلمة القصعة فلا تقل القصعة، تكسرها كذا تخرب علينا، ولا تفتح الخزانة حتى لا يسرق ما فيها، لا تقل الخزانة وإنما يقال الخزانة. إذن القصعة تضبط بماذا؟ بالفتح، لأنك لو لم تفتحها كسرتها، واضح؟ وإتلاف المال يجوز؟ لا يجوز. طيب الحديث الذي بعده، نعم، حديث عائشة رضي الله عنها نعود إليه، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. الحلوى هنا أنا أول ما يعني مر بهذا الحديث وأنا صغير كنت أفكر بالحلاوة اللي كنا نأكله نحن، نعم، وهذا شيء طبيعي، يعني في العادة إذا مر بك أي شيء يخطر ببالك الشيء الذي في بيئتك، لكن الشراح يعني يتفقون على أن المقصود بالحلوى هنا هو الطعام الحلو أيا كان، أيا كان الطعام الحلو، وليس حلوى معينة كالكعكات والكيكة التي نجدها الآن بحمد الله بأنواع مختلفة في وقتنا. والعسل من الأطعمة الحلوة، لكنها رضي الله عنها خصته بالذكر لشرفه، فهو من الأطعمة التي نص القرآن الكريم على بركتها وعلى كونها في من الأشفية، وعلى كونه من الأشفية، وكذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم على كونه شفاء، كما في حديث أبي سعيد في قصة الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو بطنه فقال أسقي عسلا حتى عاد في الثالثة ثم قال صدق الله وكذب بطن أخيك، والحديث في صحيح مسلم. وهذا الحديث مناسبته للباب بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب هذه الأنواع من الأطعمة، وهي الأطعمة الحلوة ومن أخصها العسل. طيب الحديث الذي بعده وهو حديث يقول الحسن محمد الزعفراني عن جاج محمد قال قال ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف هو الكندي أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. وهذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع، أخرجه الترمذي في الجامع بهذا الإسناد، ولما أخرجه قال حسن صحيح غريب، حسن صحيح غريب. ولعل سبب الغرابة أن الحديث روي من طرق أخرى عن أم سلمة من غير طريق عطاء بن يسار، من غير طريق عطاء بن يسار. والحديث صححه الحافظ بن عبد البر صاحب التمهيد، ومناسبة هذا الحديث لما قبله كأن المصنف رحمه الله أعقبه بحديث الحلوى والعسل والدباء وغيرها ليبين أن هذه الأطعمة الثلاثة اللي هي الحلوى وما قبله من الكلام على الدباء والجنب المشوي وهو معروف جنب الذبيحة وهو اللحم المشوي، أن هذه من أحب الأطعمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب الأطعمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا من الفوائد ما تقدم من أن تقصد الطعام الطيب لا ينافي الزهد وأنه لا محذور فيه. ومع هذا كله أيها الإخوة، ونحن نقرأ هذه الحديث لا ننسى قول عائشة رضي الله عنها إنه لا يمر الهلال والهلالان والثلاثة وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. يعني هذه حوادث فردية في حياة صلى الله عليه وسلم، ليست كثيرة للجنب المشوي ولا قضية الأكل الطيب هذا ولا غيرها، بل كلها مواضع أو أحداث يعني قليلة. ثم الحديث الذي بعده حديث قتيبة بن سعيد معروف، حدثنا أو أخبرنا ابن لهيعة مشهور عبد الله بن لهيعة أحد المحدثين المشهورين في مصر، وهو الراجح في حاله كما تقدم معنا مرارا أنه ضعيف، ولكنه ليس بضعيف جدا، ضعفه معتبر. ورواية العبادلة عبد الله بن وهب عبد الله بن مبارك عبد الله بن يزيد المقري أخف ضعفا من غيرها، أخف ضعفا من غيرها. قال نعم عن سليمان بن زياد عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد، شواء في المسجد. وهذا الحديث فيه من الفقه، نعم، في حديث مسلم السابق من الفقه، نسيت أن أشير إلى أن الأمر بالوضوء مما مست النار الثابت في الصحيح قد نسخ لقولها هنا ثم قام إلى الصلاة وما توضأ، يعني الوضوء الشرعي، وهذا أحد الأدلة الكثيرة التي تدل على نسخ الوضوء مما مست النار. يبقى موضوع لحم الإبل، دلت السنة على حديث أخرى وحديث جابر ابن سمرة وحديث البراء ابن عازب رضي الله عنهم، وما سوى ذلك فإن الأمر بالوضوء منه منسوخ. حديث عبد الله بن الحارث هنا في سنده كما سمعتم قبل قليل ابن لهيعة، لكنه توبع من عمرو بن الحارث وهو ثقة حافظ عند ابن حبان وغيره، وبهذا يكون الحديث حسنا كما قال البوصيري وغيره من الحفاظ. والحديث فيه من الفقه جواز الأكل في المسجد، جواز الأكل في المسجد. وبعض الشراح مال إلى أن هذا كان في حال الاعتكاف، والواقع أنه لا إشارة في الحديث من خلال ما رجعته من الطرق أبدا ليس فيه ذكر للاعتكاف، بل الغالب والظاهر أن هذه حال أخرى، لأنه في حال الاعتكاف أصلا في رمضان يكون الناس في صوم، والتخفف من الطعام في العشر من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، كان ربما واصل اليوم واليومين والثلاثة، واضح لم يكن عليه الصلاة والسلام يتقصد هذه الأنواع، أو حتى يعني لم يذكر في اعتكافه أنه كان يقع منه هذا. يقول أكل شواء في المسجد، إذن في دليل على جواز الأكل في المسجد، لكن هذا يستفاد من عمومات الأدلة بشرط أن لا يترتب عليه تقديره وأذية الناس بماذا؟ بزهومة رائحته أو حتى توسيخه، فإذا أمن ذلك فلا بأس به. وقد كان أهل الصفة رضوان الله عليهم ينامون في مؤخرة المسجد النبوي، يعني المسجد النبوي كما تعلمون مر بمرحلتين في القبلة، مرة حين كانت القبلة إلى بيت المقدس، ثم انتقلت الصفة بعد ذلك إلى الجهة الجنوبية الجهة الشمالية، فهم عكس القبلة تماما، كانوا فقراء ويبقون في المسجد وأكلهم معروف. وكان أبو هريرة رضي الله عنهم ممن يعني بقي معهم فترة. وفي هذا الحديث أيضا دلالة على جواز الأكل من الطيب، أو قصدي أن الأكل من الطيبات أيضا لا ينافي الزهد كما مر معنا مرارا. مغيرة بن شعبة في سنده المغيرة ابن عبد الله، هذا في سنده المغيرة ابن عبد الله، والمغيرة يعني ليس ب يعني هو ليس بضعيف، لكنه أيضا ليس في مصاف الثقات، فسنده جيد جيد. وفي هذا الحديث من الفقه أن في قوله هنا ضفت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتي بجنب مشوي، فيه ما تقدم جواز الأكل من الطيبات. وفي قوله هنا فجعل يحز لي فحز لي بها منه، أي بالشفرة اللي هي السكين. قال فجاء بلال رضي الله عنه يؤذنه بالصلاة، فيه إشارة إلى أحد صور إذان النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أو بلال لا يقيم الصلاة إلا وقد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون في المسجد ونظرا لمعرفته بمدخل النبي صلى الله عليه وسلم من جهة بيوته فبمجرد ما يلحظه قادما يقيم، فلا يعرف الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إلا بإقامة بلال. وبلال كان يجلس مجلسا يعرف فيه مدخل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت الآن لو جلست عند مكان المنبر الذي تخطب به الجمعة وهو مكان المحراب النبوي الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كان بلال يجلس قريبا بحيث لو كنت في ذلك المكان ثم التفت إلى جهة القبر اللي هو مكان غرفة عائشة، نعم، لعرفت أنه عليه الصلاة والسلام قدم إذا كنت جالسا في تلك المنطقة. بخلاف المأمومين فإنهم كانوا متأخرين قليلا فلا يرونه كما يراه بلال، فإذا إذا رآه أقام، أو إذا شعر أنه تأخر أو في مكان ما جاء يستأذنه، لأن الإمام أملك بالإقامة. أيضا من فوائده هنا قال ما له تربت يداه، وهذه الكلمة تعرفون تقولها العرب ولا تقصد إيش حقيقتها، تربت يداه لصقت بالتراب من شدة الفقر، وهذه من العبارات التي تقال ولا يقصد معناها البتة، فلا ينهى عنها، مثل ثكلتك أمك أي فقدتك أمك. وبعضهم خرج رواية مسلم في قوله في حديث طلحة بن عبيد الله، وأصله في الصحيحين لكن هذا لفظ مسلم، أفلح وأبيه صدق، خرجها على هذا المعنى، ولكن في هذا التخريج نظر، يعني قصده إيش؟ أنه مما جرى على الألسنة ولا يقصد لذاته وهو الحلف بغير الله، ولكن يقال فرق بين هاتين الكلمتين ثقلتك أمك وتربت يداك، وبين هذه الكلمة لصلتها بماذا؟ بالتوحيد. ولثبوت النصوص هذا الأمر الآخر القطعية بالنهي عن الحلف بغير الله عز وجل، لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد ولا بالطواغي، من كان حالفا فليحلف بالله، إلى غير ذلك من الأحاديث كما في الصحيح من حديث عمر وجابر بن سمرة وابن عمر وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين. ومن الفوائد أيضا أنه قبل أذكر الفائدة ذي، ماذا تفهمون من قوله رضي الله عنه وكان شاربه قد وفى؟ من الذي وفى شاربه، بلال ولا المغيرة؟ بلال ولا المغيرة؟ ها؟ المغيرة في قول ثاني؟ ها؟ بلال يعني لازم قول ثاني. ها؟ طيب، هو السياق هذا يوهم أن الذي وفى شاربه بلال كما قال الأخوي، لكن الصحيح أنه المغيرة، وقد وقع التصريح بذلك في رواية أبي داود، وقد وقع التصريح بذلك في رواية أبي داود من أن الذي وفى أي زاد شاربه وطان هو المغيرة. قال لي أقصه لك على سواك أو قصه على سواك، يعني هل ترغب أن أقصه لك على سواك أو أقصه أنا؟ وصورة القص على السواك هو لطوله يضع إيش السواك هكذا على الشارب، فما زاد قصه، واضح؟ ما زاد على 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 ما تحت السواك قصه. وهذا يدل على أن السنة في الشارب القص للحلق. وفي الصحيح أحف الشوارب، وإحفاء الشارب هو المرور عليه حتى تبقى أصوله، حتى تبقى أصوله. ولم يؤمر ولم يأتي في حديث الأمر بالحلق أبدا. وكان الإمام مالك رحمه الله يرى أن الحلق مثله، يعذر صاحبها، يعذر صاحبها الحلق. وعلى كل حال السنة دالة على ماذا؟ على أن القصة أو الحلقة، القصة أو التقصير أو الحف هو الذي تحقق به، نعم، أنه هو المطلوب. السنة في الشارب هو القص، والقص يتفاوت. من الناس من يكون شاربه خفيفا أصلا فلا يحتاج إلى قص، ومن من يكون كثيفا فيحتاج إلى قص. وهل يدخل في ذلك السبال التي تنزل؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان له سبال. والأمر الثاني لأن هذه لا علاقتها بالأكل والشرب. ومن الحكم في الأمر بالقص مما يلي الشفة العليا أن لا يكون الشارب مقذرا فيما لو شرب الإنسان في الأواني، لأنه إذا كان شاربه طويلا فعلق به طعام أو علق، يعني علق به شيء، ربما علق بشاربه شيء من الأكل أو نزل إلى 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 القصعة أو إلى الطعام، إلى الإناء الذي يشرب به شيء، فيتقدر الناس منه، فيتقدر الناس منه. والمقصود هنا ترى، لأن من الناس من يعني يحتاج بس في مسألة قص الشارب، المهم ألا يقع منه طول يؤذي، طول يؤذي. أما كثرته وكثافته يعني في نفس المنطقة هذه لا تؤثر كثيرا أو لا تضر. المهم ألا يكون الشارب متدليا. ويوضح هذا قوله هنا أقصه لك على سواك، لأنه لا يمكن القص على سواك إلا أن يبقى منه جزء ليس بالقليل، واضح هذا؟ وعلى كل حال إلى من الحف إلى أن يقص على ما فوق الشفتين كله تتحقق به السنة. أبو زرعة هذا هو أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي، حفيد الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي، وليس أبو زرعة هو الإمام المشهور في الجرح والتعديل، لأن ذاك في طبقة من؟ في طبقة شيوخ الترمذي، وهو عبيد الله بن عبد الكريم الرازي أحد الأئمة المشاهير. هذا التابعي الذي يروي عن أبي هريرة هو حفيد جرير بن عبد الله البجلي. قال عن أبي هريرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة. قوله هنا كانت تعجبه أي الذراع، قالوا لأنها أحسن نضجا وأكثر ليلا وأطيب طعما. أحسن نضجا يعني لأن لحمها خفيف تنضج أسرع من التي لحمها مكتنز وكثير، والثاني من جهة اللذة، والثالث من جهة ماذا؟ أيضا اللين، ليست هي من اللحم القاسي أو الغليظ، وهذا كله بطبيعة الحال له أثر في سهولة الهضم. وهذه كما تقدم كلها أشياء تعود إلى ذوق الإنسان، ليست من الأشياء التي يدخلها التكليف أو التعبد. وفي قوله فنهس منها نهسة أخذ منه بعض أهل العلم ذم الشره، فهي مع كونها محبوبة له صلى الله عليه وسلم إلا أنه لم ينهس منها أو لم يأكل منها إلا شيئا يسيرا. ثم ذكر، وهذا الحديث مختصر طبعا، والحديث في الصحيحين هذا رجعه البخاري ومسلم، وفيه قصة الشفاعة، ثم قال أنا خير الناس. أتدرون بما ذاك؟ ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث الشفاعة الطويل، لكن الترمذي هنا اقتصر على موضع الشاهد المتعلق بكتاب الأطعمة أو بباب ما يشتهيه أو يحبه النبي صلى الله عليه وسلم من الأطعمة. الحديث الذي بعده وهو حديث محمد بن بشار المعروف ببندار، أخبرنا أبو داود الطيالسي عن زهير بن محمد عن أبي إسحاق هو السبيعي الإمام المشهور عن سعد بن عياض عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع، قال وسم في الذراع وكان يرى أن اليهود سموه. سعد بن عياض هذا سعد بن عياض مجهول، فالسند من هذه الجهة ضعيف. وأيضا زهير بن محمد هذا تلميذ أبي إسحاق لم يسمع منه إلا بعد الاختلاط، وإن كان اختلاط أبي إسحاق السبيعي ليس شديدا، لكن العلة الأقوى فيه هي جهالة سعد بن عياض. وما دل عليه حديث ابن مسعود هنا ثابت في الحديث الذي قبله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعجبه الذراع، لكن في حديث ابن مسعود زيادة، وهي قال وسم في الذراع. وهذا القدر ثابت في الصحيح لكن من غير حديث ابن مسعود، وهو أنه صلى الله عليه وسلم لما دعته المرأة اليهودية إلى الطعام كانت قد سألت قبل ذلك ما هي يعني أي شيء كان يعجبه من الطعام، فقالوا الذراع فسمتها، فلما أكل اللقمة الأولى لأمر يريده الله تكلمت الذراع وأخبرت أنها مسموم فترك عليه الصلاة والسلام. وأكل أحد أصحابه البراء بن الحارث رضي الله عنه لم أخطف اسمه فمات من أثر السم، فأقاده النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود به. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يتأثر منها مباشرة، وإنما بقيت فيه آثار هذا السم حتى قال عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه إني أجد آثار الأكلة التي أكلتها، وهذا أوان انقطاع أبهري، العرق الذي إذا انقطع في الإنسان وهو متصل بالظهر مات الإنسان. ولهذا المسلمون يحتسبون أو يعني يجعلون النبي صلى الله عليه وسلم أحد ضحايا الأنبياء، أحد ضحايا اليهود الذين قتلت الأنبياء، وقد أكرمه الله عز وجل بأن جعل له إيش، جمع الله له بين النبوة والشهادة، بين النبوة والشهادة، فقد قتل مسموما يعني، وإن كان هذا تأخر، هكذا قال بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى. أما الحديث الذي يليه وهو حديث محمد بن بشار مندار أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا أبان بن يزيد عن قتادة عن شهر بن حوشب، وشهر هذا مر معنا مرارا أنه ضعيف، وهو يرسل كثيرا أيضا يعني يروي عمن لم يسمع منه كثيرا، عن أبي عبيد، انتبهوا وقع في بعض النسخ عن أبي عبيدة، وهذا وقع في جامع الترمذي، لكن نص الحافظ العراقي على أن من ذكره بالتاء المربوطة فقد أخطأ، وأن الصواب عن أبي عبيد، وهكذا هو في أكثر المصادر، فقد أخرج الحديث الذي معنا هذا الإمام أحمد، وقد وقع عنده عن أبي عبيد. إذن ما وقع في بعض النسخ من كونه عبيدة خطأ، والصواب أبو عبيد كما وقع ذلك عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذا الحديث في سنده شهر وهو مضعف كما مر معنا. يقول أبو عبيد واسمه كنيته، اسمه كنيته، لم يروي له من أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، وأين في الشمائل أيضا، في الشمائل أيضا، فلم يخرج له في الجامع، وإنما أشار إلى حديثه قال وفي الباب عن أبي عن فلان فلان وعن أبي عبيدة كما قلنا لكم، فالذي وقع في الترمذي أبي عبيدة وهم، والصواب أبي عبيد. يقول طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا وكان يعجبه الذراع، فناولته الذراع ثم قال ناولني الذراع، فناولته يعني الذراع، ثم قال ناولني الذراع، قال فقلت يا رسول الله وكم للشاة من ذراع، يعني أن طلبت كم الآن 4 أذرع قضت انتهت الأذرع، كم للشاة من ذراع، يعني ذراع ذراع ذراع، فقال والذي نفسي بيده لو سكت لناولت لنا لو سكت يا أبا عبيد لناولتني الذراع ما دعوته. يقصد إيش؟ أنه لو طلبت منك ذراع لوجدت ذراع، لو وجدت ذراع لوجدت ذراع، ولكن هذا الحديث كما رأيتم ضعيف، هذا الحديث ضعيف بحال شهر بن حوشب رحمه الله. الحديث الذي بعده أخرجه المصنف في الجامع، قال حدثنا هنا الحسن محمد الزعفراني أخبرنا يحيى بن عباد عن فليح بن سليمان، وفليح هذا صدوق يخطئ، وقد روى له الشيخان البخاري ومسلم، لكن رواية البخاري عنه جاءت في أحاديث الرقاق ولم يحتج به أبدا في أحاديث الأحكام. ذكرت هذا للفائدة، وهي أن هذا الرجل وهو فليح بن سليمان جمهور الحفاظ على نقده والكلام فيه جيد، وممن تقد البخاري على إخراجه له، لكن دافع عنه الحافظ بن حجر بأنه وإن احتج به لكنه إنما أخرج له في الرقاق ونحوها ولم يعتمده في ماذا؟ في الأحكام. وهذه أحد المواضع التي ينتبه لها طالب العلم في طريقة احتجاج الشيخين بالراوي، أو بعبارة أعم طريقة رواية الشيخين عن الراوي، فقد يرويان له لكن ليس على سبيل الاحتجاج وإنما على سبيل المتابعة، وقد يرويان له احتجاجا لكن ليس في أحاديث الأحكام وإنما في أحاديث الرقاق ونحوها. واضح؟ مثل ما أخرج الإمام مسلم مثلا رحمه الله لعمر بن حمزة الذي روى حديث أبي سعيد الخدري إن من شر المسلمين منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم يصبح ينشر سرها. هذا الحديث أعله الحفاظ كأبي حاتم أو الإمام أحمد والذهبي من المتأخرين بأن فيه عمر بن حمزة وهو ضعيف. فبما أجيب عن إخراج الإمام مسلم عن هذا الراوي فيقال هو صحيح احتج به لأنه لم يورد مسلم في الباب غير هذا الحديث، وهذا واضح أنه إيش؟ احتجاج، لكنه لم يحتج به إلا في باب الفضائل، إلا في باب الفضائل. فينتبه طالب العلم لطريقة رواية الشيخين عن الراوي، هل هي استشهاد أو احتجاج؟ فإن كانت احتجاج هل احتج به في الأحكام وفي غيرها؟ ثم أيضا هل أكثر عنه أم لا؟ هل أكثر عنه أم لا؟ فرق بين راوي لا يروي عنه البخاري ومسلم إلا مرة واحدة جيد، وبين راوي نحتج به كثيرا. هذه كلها مع يعني معاني نذكرها وذكرناها استطرادا لصلتها بمسائل كثيرة يكتشف من خلالها طالب العلم المتخصص في هذا الفن ما الذي جعل بعض المتأخرين تكثر منه مخالفة بعض أئمة النقد المتقدمين في الحكم على بعض الرواة. والسبب هو إغفال هذه الإشارات التي أشرت إليها وغيرها كثير، لكن هذه نماذج منها في عدم النظر إلى طريقة رواية البخاري أو مسلم لهذا الراوي، هل احتجاج أو استشهاد، ثم الاحتجاج هل في الأحكام أو في غيره، ثم هل أكثر أو لم يكثر. هذه مهمة جدا في مراعاة حال الراوي. قال أخبرني رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب ابن يحيى ابن عباد، وهذا من أحفاد عبد الله بن الزبير، وروى هذا الحديث عن جده عبد الله بن الزبير، وهذا الحديث فيه علة السند يعني فيه علتان: أولا جهالة عبد الوهاب هذا، والأمر الثاني أنه لم يدرك جده عبد الله ابن الزبير. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان الذراع أحب اللحم إلى النبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يجد اللحم إلا غبة، إلا غبة يعني بين الفينة والأخرى. نعم. قال أو قالت: فكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا، وهذا ذكرناه قبل قليل. هنا علق الحافظ العراقي على قوله ما كان الذراع، الآن هذه الجملة هي منفية صح؟ طيب يقول العراقي: هكذا وقع في أصل سماعنا من الشمائل بالنفي، ووقع في أصل سماعنا من جامع المصنف كان الذراع أحب بدون نفي. الآن أنتم أيها تأملوا في السياق، أيهما أصح، إثبات حرف النفي أم حذفه؟ تبهوا للمعنى كاملا، أيهما أصح؟ ومن قال إن هذا أصح أو هذا فليثبت الدليل أو فليأتي بالدليل. ها تفضل. أي يعني الأصح حذفها، انتبه في السياق هذا. أي أصح ألفها. طيب في أحد يخالف؟ لا بد من مخالف. الأصح إثباتها. الأصح يعني إثبات حرف النفي نفسه. طيب في أحد يخالف؟ صحيح. الصواب هو إثبات النفي. وما وقع في جامع الترمذي يقول العراقي إنه ها يقول لعله سقط من بعض الرواة أو أصلحه بعض المتجاسرين ليناسب بقية الأحاديث في كون الذراع كانت تعجبه. إذن كيف يكون المعنى هنا على كلام العراقي؟ يقول ومن أسقط النفي ليس بجيد لأن الاستدراك بعد ذلك لا يناسب الإثبات، لأنها لما قالت هنا ما كان الذراع أحب اللحم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يجد اللحم إلا غبا، زين؟ يعني لأنه لا يجد اللحم إلا غبا ولا يرى الذراع إلا بين الفينة والأخرى فهو يعجل إليها مباشرة. هذا الأنسب إلى السياق، واضح؟ هذا الأنسب إلى السياق. لكن كما رأيتم الحديث فيه ضعف، فيه ضعف، واضح؟ وربما يقال إذا قلنا إن الصواب أيضا مع هذا السياق هو إثبات صيغة النفي فيكون هذا علة ثالثة، لأن المعروف في الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كانت تعجبه الذراع، واضح؟ بعكس هذا الحديث الذي يدل على النفي. الحديث الذي بعده، نعم، هذا الحديث قلنا أخرجه من الترمذي في الجامع. الحديث الذي بعده أخرجه ابن ماجه والإمام أحمد مع المصنف حديث محمد بن غيلان. قال أخبرنا أبو أحمد اللي هو الزبيري، قال أخبرنا مسعر بن كدام أحد الأئمة أيضا، قال سمعت شيخا من فهم. هذا إيش يسمى في علم المصطلح؟ أحسنت، المبهم. جاء تفسيره في بعض الروايات الأخرى، وهذه من فوائد جمع الطرق، إما أن يكون اسمه محمد بن عبد الرحمن أو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي رافع، إما أن يقال محمد بن عبد الرحمن أو محمد بن عبد الله بن أبي رافع، وفيه جهالة على كل حال. قال سمعت عبد الله بن جعفر ابن جعفر الطيار بن أبي طالب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وهو من صغار الصحابة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أطيب اللحم لحم الظهر. وهذا الحديث كما رأيتم في سنده هذا المقال، لكن يقول الشراح إن مناسبته للترجمة للباب وهو إدام الرسول صلى الله عليه وسلم أن أطيبية اللحم هذا وهو لحم الظهر تقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أكله أحيانا أو يأكله أحيانا، وهذا معروف. حتى لحم الظهر الآن اللي موجود على الفقرات سهل وسهل الهضم ولذيذ الطعم. طيب الحديث الذي بعده سبق معنا في رقم 155 وقد أخرجه الإمام مسلم من نفس الطريق عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل، ومر معنا قبل قليل كل الزيت واتدموا به، لا يعنى أن الزيت أن الخل إيش يشرب هكذا، هذا يحرق حامض جدا وفي حرارة، وإنما يؤتدم به إما أن يغط في خبز أو شيء من هذا القبيل كما سبق. الحديث الذي بعده حديث 177 حديث أبي قريب محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو بكر بن عياش وهو معروف عند القراء بإيش؟ شعبة، جيد؟ أبو بكر بن عياش هذا هو شعبة عند القراء، صدوق أحد شيوخ الإمام أحمد الكبار، عن ثابت وهو أبو حمزة الثمالي وليس ثابت البناني صاحب أنس، قال عن ثابت أبي حمزة الثمالي عن الشعبي عن أم هانئ رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعندك شيء؟ فقلت لا إلا خبز يابس وخل، فقال هاتي ما أقفر بيت من أدم فيه خل. وهذا الإسناد فيه أبو حمزة الثمالي وهو رافضي ضعيف حشف وسوء كيل، ها رافضي وضعيف. طيب وهذه هي آفة هذا الإسناد. والحديث أخرجه الترمذي نفسه في الجامع. قوله هنا عن أم هانة ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم أخت علي رضي الله عنها، فقال أعندك شيء؟ قلت لا إلا خبز يابس وخل، فقال هاتي. الياء مثبتة هنا، لماذا؟ لماذا أثبتت الياء؟ لأنه إيش؟ فعل أمر وليس اسم فعل. لو كان اسم فعل لحذفت الياء، واضح؟ مثل دراتي ونزالي وهاتي، واضح؟ لو كان هذا اسم فعل، وإنما المقصود هنا فعل أمر هاتي، واضح؟ ولذلك أثبت الياء. ما أقفر قوم أو بيت فيه أدم أو نعم ما أقفر بيت من أدم فيه خل، والمعنى أنه لا يعدم أهله أدما إذا كان عندهم خل. وكون الخل أدم يكفي عنه ما سبق في حديث عائشة الذي قبله. الحديث الذي بعده هو حديث لعلنا نختم به هذا المجلس الآن، وحديثان متتابعان، الأول حديث أبي موسى والثاني حديث أنس، وكلاهما ساقهما المصنف لغرض السريد وليس لغرض فضيلة عائشة، فليس الكتاب في الفضائل وإنما الكتاب أو الباب هنا في الأطعمة. هنا يقول في حديث أبي موسى: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. لعلكم اشتهيتم الطعام الآن كذا، وليت الصورة كانت صافية، لكن إن شاء الله. المقصود هنا في الترجمة هذه في حديث أبي موسى وحديث أنس بيان أن الثريد وهو نوع من الأطعمة أيضا، يعني كان من أجمل الأطعمة. يقول الحافظ ابن حجر في بيان معناه: هو أن يثرد، يعني يفت الخبز بمرق اللحم، وقد يكون معه اللحم، ومن أمثالهم الثريد أحد اللحمين إلى غير ذلك من لعل هذا هو الثريد الذي ورد ذكره هنا. والتفضيل هذا لا يلزم، من هذا في بعد، لا يلزم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكله، لأن بعض الأطعمة تشتهر فضيلتها ولو لم يأكلها الإنسان، ولو لم يأكلها الإنسان، وهذا شيء معروف في واقع الناس. لكن أقصد المقصود هنا أو المراد من الغرض، يعني ذكر الحديث هو بيانه، يعني الأصل فيه بيان فضل عائشة، لكن الترمذي ساقه هنا لبيان فضيلة هذا النوع من الأطعمة. وفيه ما تقدم من أن تقصد الأطعمة الطيبة ليس مما يذم به الإنسان. طيب، نتوقف عند حديث رقم 180، نكمل إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.